الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الموضوع أظن ما طبقنا على ذلك. بالنسبة إلى البطلان والصحة اللذان هما بلي حكمان تكي أو عفوا حكمان وضعيان لا شك في وجود التلازم بينهما الصحة والبطلان، لا شك في وجود علاقة الثبات بينهما. إنما الكلام في الحرمة كحكم تكليفي والصحة كحكم وضعيا، هل يوجد التضاد بينهما أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يوجد التلازم بين الحرمة والبطلان؟ يعني إذا وجد التضاد بين الحرمة والصحة بطبيعة الحال يتحقق تلازم بين الحرمة والبطلان. فعنوان هذا البحث هو هل تستلزم الحرمة للبطلان؟ بهالمناسبة صار عنوان البحث هذا باعتبار أنه إذا وقع التضاد بين الحرمة والصحة، يعني إذا كان البيع متى ما كان البيع حرامان، إذن فلا يمكن أن يكون صحيحا لو صحت هذه العلاقة علاقة التضاد. فهذا يعني أنه إذن متى ما كان البيع حرامان كان باطلا يتلازم مع البطلان. فصار عنوان البحث هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا. وهذا البحث تارة يجري في العبادات وأخرى في المعاملات. أولا نبدأ بالمعاملات. في المعاملات يقول بأنه لا يستلزم البطلان، الحرمة لا تستلزم البطلان، لأنه لا منافاة بين أن يكون الشيء مبغوضا وفي نفس الوقت يترتب عليه أثره نفس هذا الشخص الذي يكون هذا الشيء مبغوض عنده، رغم أنه مبغوض عنده لكن هو يرتب أثر عليه، إذا تحقق هذا المبغوض يرتب عليه أثر. مثاله في الشرعيات مثل الظهار اللي شرحنا ذات اليوم، ومثاله في القضايا العرفية الضيف الذي لا ترغب بل ترغب أن تستضيفه، لكن إذا زارك تقوم بواجب الضيافة. لاحظ العبارة، إن صحة العقد معناها أولا يوضح معنى الصحة، معنى الصحة والبطلان. إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. هذا في البيع كمثال. في الإيجار هم أيضا ترتب أثر الإيجار من انتقال المنفعة والأجرة، وفي النكاح ترتب أثر النكاح، وهكذا. يعني كل عقد بحسبه. من يعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك، إذا لم يترتب عليه أثره. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، الصحة والبطلان متضادان في وقت واحد. فإما الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما في نفس الوقت؟ يكون صحيحا لكنه حرام، صحيحا هذا حكم وضعي وحراما هذا حكم تكليفي. هل يمكن أن يكون صحيحا وحراما أو لا يمكن؟ يعني أو يوجد تضاد بينهما. ونجيب على ذلك بالإيجاب، يعني نعم يمكن، يمكن أن يكون صحيحا وحراما، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد. لاحظوا هاي عبارة أخرى، لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد أو فساد أو بطلان، بمعنى واحد يعني النتيجة واحدة أن تكون أن تعبر بالتضاد بين الصحة والحرمة أو تعبر بالتلازم بين الحرمة والبطلان، الفساد هو البطلان نفس النتيجة. فينفي ذلك يقول لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع. معنى حرمة العقد يعني شنو؟ هذا البيع حرام، مثلا البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة حرام، يعني شنو حرام؟ يعني ما بنينا على أن الآية تدل على حرمة تكليفية. فالحرمة التكليفية ما معناها؟ معناها أنه إذا فعله المكلف أزمة، هذا ما ينفي أن يكون الملكية تنتقل، لكن في نفس الوقت هو آثم.
نفس
أنا ما كأم الصحة لا تعني الأم صحة البيع، لا يعني البيع مو واجب. ليش أكو تبغى؟ أكو قاعد يقول بيعك صحيح، أنت حرام عليك أن تبيع، لكن إذا فعلت بيعك صحيح ينتقل الملك. حرام عليك تبيع مو يعني بيعك باطل، حرام عليك تبيع، يعني أنه هو من الناحية التكليفية يحرم عليك أن تبيع، يحرم عليك أن تقول بعته وذات يقول اشتريته وذات يقول قبلته، في حالة يحرم عليكما أن تقوما بهذا العقد، أن تجري هذا العقد، لكن لو أجريتما يترتب الأثر. شنو الأثر؟ الأمر من الله لا تبع، هذا شيء ماشي في أن يأثر أثر، لو ارتكبت هذا المعصية أو ما أثمت يترتب عليها الأثر التمليك. شنو المنافع؟ شنو سبب التنافي؟ وليش أنت تضل؟ مخالفة له ولا ما يخالف يأثم، لكن يترتب عليه أثر الملكية تخسر. شنو الدليل على البطلان؟ على شنو الدليل على التضاد بينهما؟ إذا شلون؟ مخالفة المولى. احنا ما نقول انه مخالف المولى. ليش؟ لا يعني اذا يعني كل شيء مخالف للمولى اذا ما يترتب عليه اثر اخر؟ اثر اخر هذا مو مسألة الثواب. ترتب الملكية مو يعني الثواب، حتى تقول شلون يترتب عليه ثواب؟ هذا مخالف للمولى، شلون يترتب عليه ثواب؟ هذا اسمه. لكن في نفس الوقت الاثم ما ينافي ان يترتب عليه ملكية، انتقال الملكية، انتقال الملك هذا لا يعني انه محصل مثلا ثواب من المولى حتى تقول شلون هذا مخالف للمولى شلون يترتب عليه ثواب، لا موشي. هذا اثر اخر، هذا ما له علاقة بكون اسم للمولى، فليس اسم للمولى، هذا اسم للمولى لكنه في مقابل ذلك معصية للمولى، لكنه في نفس الوقت الملكية تحصل. نفس هذا المولى الذي يعتبر هذا معصية، نفس هذا المولى ما ينافي أن يعتبر هذا مملكا سببا للملكية، ما ينافي أن يكون هو المولى الذي يبغض هذا الفعل، هو في نفس الوقت الذي يبغض هذا الفعل في نفس الوقت يقول هذا الفعل الذي مبغوض إلي، لكن بالرغم من كان مبغوض إلي أجعله سببا للملكية، أجعله سببا لانتقال الملك. ما ينافي هذا أساسا وفق شرط الصحة، لأنه أساسا لا بيع إلا في ملكة وحرمة تكليفية، هاي حرمة وضعية من أساسها، من الأساس احنا قلنا بأنه البطلان والصفات المتضادان، الحرمة التكليفية مع مع الصحة غير متبادل، لكن من بطلان صح أساساً هذا باطل، مو أنه ذكر من الحرام صار باطل، مو هالشكل، لا أساساً هذا البيع محكوم عليه بالبطلان، فهنا أكو تضاد بين البطلان والصحة أصلاً، مو مسألة الحرمة التكليفية فقط. بلى. لا والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، المولى يمنع المكلف من إيجاد هذا البيع، ومعنى صحتي أن المكلف إذا خالف هذا المانع، بالرغم من أنه ممنوع، لكن إذا خالف هذا المانع وهذا التحريم، لو خالف هذه الفرمة فارتكب وضاع، ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه عند الشارع، وأن يترتب في نفس الوقت وأن يترتب عليه الأثر في حالة سلوله من المكلف، يمثل يقول كالظهار فإنه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثره، لو وقع الظهار يترتب عليه أثره. وضحت لكم يا ذاك اليوم، الظهار هو صيغة معروفة أن يقول الرجل لزوجته أن أنت علي ظهرك كظهر أمي، أو أنت علي ظهر أمي، فهذه الصيغة المعروفة. ترتب عليه أثره يعني شنو؟ ترتب عليه أثره يعني يترتب عليه حرمة المقاربة، إلا بأن يكفر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، هذا المثال العرفي، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك يعني هذا المبغوض لم تحقق، ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه، وغير عقد البيع أي عقد المنعقد، أي عقد البيع ونحوه، لا يستلزم فسادها، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت. لا ينافي، يتفق أن يجتمع الحرمة مع صحة العقد، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. طبعا هناك رأي مخالف لهذا، بعض الأصوليين قالوا بأن النهي يستلزم الفساد، يستلزم البطلان. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة، كذلك قد يتعلق بالعبادة. وأما الحرمة في باب العبادات، هل توجب البطلان أو لا؟ من قبيل حرمة الصوم في العيدين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى يحرم الصوم. البيع في وقت المجاء إلى صلاة الجمعة نفس الشيء، نفس البيع، نفس هذا البيع حرام، وفي نفس الوقت يعني طبعا بناء على الحرمة التكليفية حرام، وفي نفس الوقت صحيح، نفس الشيء، ليس السلام في شيئين. إحنا لا تخبط من البحث السابق مسألة اجتماع الأمر والنهي، إحنا ما في أمر ونهي، أكو حكم وضعي وحكم تكليفي، أحدهما حكم وضعي والآخر حكم تكليفي، يعني أكو ناهي حرمة هاي حكم تكليفي، والمتعلق شيء واحد فعل واحد وفعلان، تقول نفس الشيء نفس الشيء، متعلق وماش فعل واحد وفعلان فعل واحد، نفس هذا الفعل واحد يتعلق بحكم تكليفي وحكم وضعي، الفعل فعل واحد وفعلين. هنا كما من في المعاملة كان الفعل فعل واحد وهو إجراء البيع، في العبادة يمكن نفترض فعل واحد وهو الصوم مثلا، هذا الصوم حرام وفي نفس الوقت هل يمكن أن يكون في نفس الوقت الذي هو حرام يكون صحيح أيضا أم لا يمكن؟ هنا يقال بالتضاد، هنا يقال يعني يستلزم البطلان عبر بالتضاد أو عبر بالتلازم مع البطلان، يتضاد يضاد الصحة أو يلازم البطلان. يعني أن النهي في العبادات يستلزم البطلان. ليش؟ شنو السبب اللي في باب المعاملة قلنا بأن النهي لا يستلزم البطلان بل يناسب أن يكون صحيحا في نفس الوقت، لكنه في باب العبادات يقول بأن النهي يستلزم البطلان. الحرمة في صوم يوم العيد يستلزم بطلان هذا الصوم.
الصلاة
الحاول يعني الصلاة
من
الأول فاطمة
الحاول
في الواصلة إلا بالكفر. لا أساس بالنسبة إلى صلاة الحاول من الأساس ما يجيب عليها حتى يتحقق الصحة. لكن بالنسبة إلى الصوم من يوجد في جنته صوم واجب كالقضاء مثلا أو الصوم بالنادر مثلا يوجد في جنته صوم واجب، هذا صوم واجب يريد يؤديه شكل يريد يؤديه في يوم العيد، يقدر يؤدي في يوم العيد أم لا؟ هنا أكو معنى للصحة. بالنسبة إلى صلاة الحائض أصلا لا معنى لصحة صلاتها، لأنه أصلا ما تأمر ما تمطلوبية ما تأمر للصلاة حتى يكون الامتثال صحيحا. الصحة لا معنى لها أصلا بالنسبة إلى صلاة الحائض. لكن بالنسبة إلى هذا الصوم إذا افترضنا أن هذا الرجل يوجد في جنته قضاء فالوجوب أكو عليه، هذا الوجوب يريد أن تتلى شكل يريد أن تتلى في يوم العيد، فيوجد معنى للصحة. معنى الصحة أن واجب القضاء يسقط عنه لو أدى هذا الصوم مثلا، هذا معنى الصحة. وفي نفس الوقت يكون هذا الصوم حراما، معقول هذا أو لا؟ يقول بني لا غير معقول، إحنا غير معقول، وإن كان في باب المعاملة كان معقول أن تكون المعاملة صحيحة وفي نفس الوقت محرمة، لكن في باب العبادة ما معقول أن تكون العبادة محرمة وفي نفس الوقت الصحيحة، هذا غير معقول. ليش غير معقول؟ السبب ينشأ من اشتراط القربة في العبادات، باعتبار أن العبادة لا تكون صحيحة إلا بأن تحصل فيها نية القربة، والفعل المحرم لا يمكن أن يجمع بها القربة إلى الله تبارك وتعالى. الفعل المحرم لا يمكن أن يتحقق فيه نية التقرب إلى الله. إذا فعل الصوم في يوم العيد هذا الرجل الذي يعلم بأن صومه هذا محرم كيف ينمي به القربة إلى الله؟ لا يستطيع أن ينمي به القربة إلى الله، فإذا ما استطاع أن ينمي به القربة إلى الله طبيعي أن صومه يقع باطلا. إذن فالحرمة في بعض العبادات تستلزم البطلان من الزاوية من الناحية بهذا السبب، باعتبار أنه لا يمكن حصول نية القربة.
إذا
أوقع طرفان هيك تقع باطل. لاحظ تمام فيما إذا من أول أمر الشارع أمر بالحرمة مو أصلا أمر بالبطلان. الأدلة في باب الرضا أثبتت أن الشارع تبارك وتعالى أصلا اعتبره باطلا، فهذا يتضاد مع اعتباره صحيحا. هذا مثل الغصب اللي سأل عليه الأخ، الغصب ما شكل الملك المغصوب، من باع ملكا مغصوبا هذا البيع باطل من اول الامر، المولى حكم بالبطلان مو حكم بالحرمه والحرمه استلزمت البطلان مو شيء، لا المولى اساسا حكم بالبطلان في بيع ما لا يملك وفي بيع هذا البيع الربوي، هذه الموارد اساسا المولى حكم بالبطلان. لا مو فهمها من الحرمة التشريفية، لا مو فقط من ناحية أن الحرمة تستلزم، لو كانت فقط الحرمة التشريفية لكنا نقول بالصحة لا وإنما أساسا أكو أدلة دلت على البطلان، أدلة شرعية دلت على البطلان سواء في الغصب أو في البيع الربوي، أساسا أكو أدلة تدل على البطلان، والبطلان طبيعي أنه ينافي الصحة. لابد وأن نمثل بمثال لا دليل فيه على البطلان، وإنما نجزي دليل على الحرمة فقط، حرمة تكليفية. لابد وأن نمثل بمثال لا يوجد فيه دليل على البطلان، بل فقط يوجد فيه دليل على الحرمة التكليفية. وبعدين يقع الكلام أن هذه الحرمة التكليفية هل تستلزم البطلان أم لا؟ فمثال النداء في البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة، هذا ما تدل على البطلان مباشرة، وإنما الدليل على الفرض طبعا على خلاف في دلالة قوله تعالى بل وذر البايع، قد يفسر قوله ذر البايع مثلا بالحكم الوضعية مثلا بالبطلان، قد يفسر هذا. وعلى كل حال هذا على اختلاف في تفسيره الآية الكريمة.
سيدنا هذا الصوم اللي يقع في يوم العيد يعني مو شرط يكون صوم واجب أخي ومسلم،
هذا الشيء إذا قلنا بأنه غطي الشيء والاستحباب معان يشمل حتى مثل يوم العيد
يوم العيد فوق حرام، بس أنا شريد أصومه أدرى أنه أدى صمت فكتب عليه أثر أنه صحيح.
طب إذا عدنا هيك شيء استحباب، إذا عدنا هيك شيء استحباب عام فيقع هذا الكلام بأنه هل أنه هل أنه يقع صحيحا أو لا. على كل حال
يعني وجد مثال سيد صلاة الحائض خلق ما مطالبا بالصلاة لكنها مثل لو صلاة
جاب صلاة الحائض، أنا أحيانا أنسى المثال الموجود في الكتاب فأجيب من عندي مثال آخر بالكتاب، أكون مثال صلاة الحائض أو صلاة الخوف اثنين هيك جايب مثالين بني على كل حال صلاة الفرض لا بس نأخذ العبارة، وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، طبعا بناء على أن تكون حرمة الصلاة على الحائض حرمة تكليفية، لكن المشهور أن الحرمة حرمة تشريعية مو حرمة تكليفية. على كل حال هذا كمثال سيد المرسلين، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى المكلف على وجه إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، يعني بنية القربة بنية التقرب إلى الله، وبعد أن تصبح محرمة أن تصبح هذه العبادة محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن، هذا الفعل مبغوض ومعصية فلا يمكن التقرب به إلى الله غير ممكن، فتقع باطلة من ناحية فقدان قصد القرب. حرام الحرمة تشريعية مو حرمة تكليفية، هذا الشيء المعروف، لكن هذا السيد خب جايبه كمثال ما يخالف لتوضيح الفكرة، وإن المعروف في صلاة الحائض أنها محرمة حرمة تشريعية، يعني لو نوت أن هذه الصلاة صلاة واجبة مثلا، لو نوت الوجوب فهذا تشريع، الله تعالى قال لم يوجب عليها الصلاة فكيف تنوي الوجوب، فهذا تشريع يصير والتشريع، ولهذا بنية الاحتياط في الموارد التي تشك في أنها هل هي حائض أو غير حائض، فتصلي تستطيع أن تصلي احتياطين، لأنه نوات الاحتياط ما نوات الوجوب بالفعل وإنما نوات الاحتياط، فهذا بعد مو تشريع، فحتى إذا كان في الواقع كانت حائض هذا مو حرام، حتى إذا كانت في الواقع حائض مو حرام بعد، لأنها لم تنوي الوجوب وإنما نوت شنو نوات الاحتياط، فهذا مو تشريع بعد. حرمة صلاة الحائض حرمة تشريعية لا حرمة تكليفية ذاتية على كل حال، لكن مع ذلك ما ينافي أن نمثل بهذا المثال كمثال لتوضيح الفكرة، وإن كان ما يطابق مثلا الواقع ما يطابق الفكرة. الحرمة التشريعية والحرمة التكليفية. الحرمة التكليفية طبعا التكليفية الذاتية، الحرمة التشريعية هم غير التكليفية لكن التكليفية غير ذاتية، وإنما بسبب التشريع كان يكون الشيء حراما ذاتا لا فيما إذا نوى به التشريع. لا ذاتا هذا مثل شرب الخمر ذاتا حرام، الكذب ذاتا حرام مهما نوى، سواء نوى أن هذا الكذب حلال وفعله أو نوى أن هذا الكذب مثلا واجب وفعله أو لا، أو فعله مع علمه بأنه حرام مع نية الحرمة فعله، ولكن التقدير مهما نوى فهو حرام. الكذب بذاته حرام، وهكذا شرب الخمر بذاته حرام مهما نوى، لكن بعض الأفعال بذاته ليس محرما، وإنما يصبح محرما فيما إذا نوى فيه التشريع، فالتشريع محرم ذات الفعل محرم، كما إذا صلت الحائض بنية الوجوب يعني شرعت يعني هي كأنه قننت تقنين معدة أو نسبت إلى الله أن هذه الصلاة واجبة في حين أنها ليست واجبة، فهذا الحرمة ليست حرمة لذات الصلاة بل حرمة لتشريعها، لكونها بهذا الفعل قد شرعت التشريع فأصبح هذا الفعل حراما من هذا الباب، لا بل بأن ذات هذا الفعل حرام. هذا الفرق بين الحرمة التشريعية والحرمة الذاتية التكليفية الذاتية. بل لعل المعروف أنه تكليفي، لعل المعروف هكذا، على كل حال هذا هم يعني مثال طبعا، إذا يعني هذا المثال إنما يصح فيما إذا كان الحرمة حرمة تكليفية. إذا
أكو فرق بين يقع باطلا
أو يقع فاسدا، نفس الشيء باطل لا فاسد نفس المعنى،
لا يقع فاسدا ولا يقع، أو كانت يقولون يقع فاسدا أو كانت يقولون لا يقع،
فالفعل تارة ما أصلا لا يفعله الإنسان فلا يقع، يعني الضمير يرجع إلى من
ارتفع باطل
خب،
لأن التفرد بالمظهور
والمعصوم غير ممكن، فارتفع باطل يعني ارتفع باطل، يعني هذا الفعل وقع، هذا الفعل صدر منه لكنه باطل، هذا الفعل صدر منه لكنه باطل، يقع يعني هذا الفعل يقع، هذه العبادة يعني ذات هذا العمل يقصد، ذات هذا العمل صدر منه وقع لكنه باطل. هذا إذا قال لا يقع في حين أنه أتى بالفعل، هل يقصد بوصفه عبادة لم يقع؟ هذا أنس النتيجة يصير، يعني صحيح صدر منه هذا العمل لكن هذا العمل ليس عبادة، فإذا العبادة بوصفها عبادة لم تقع. هذا لم عبر السماء ذيك تعبير أكون في موضع آخر أو لا. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، وأما العلاقات التي تقوم بين الحكم وموضوعه سبق أن قلنا بأن العلاقات على أقسام، انتهينا من علاقة من العلاقات القائمة بين الحكم وحكم آخر، الآن نأتي إلى العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. إجمالا الموضوع مثاله الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، ومثلا مثال آخر زوال الشمس بالنسبة إلى وجوب الصلاة، وجوب صلاة الظهر. لكن يحتاج إلى توضيح حتى نعرف القاعدة العامة أو التعريف للموضوع. ما هو الموضوع لكل حكم من الأحكام؟ ماذا نقصد بالموضوع؟ هذا يحتاج إلى توضيح عام حتى يصير حكم قاعدة عامة نقدر نطبقها على كل موضوع. لحد الآن التوضيحات التي كنا نوضحها حول الموضوع كنا نمثل لهم بمثال فقط، ما كان توضيح على مستوى تعريف أو على مستوى قاعدة عامة لحد الآن ما منظيم لفكرة الموضوع. كنا نمثل بمثال الاستطاعة، وكنا نمثل بمثال الظهر الزوال الشمس. الآن ما دام نريد نوضح العلاقة بين الحكم وموضوعه، فلا بد أن نوضح معنى الموضوع بصورة عامة. ما هو الموضوع؟ توضيح معنى الموضوع بحاجة إلى مقدمة. وهذه المقدمة عبارة عن التفريق بين الجعل والفعلية، مسبقا لا بد أن نعرف الفرق بين الجعل، جعل الحكم وفعلية الحكم، حتى بعد ذلك يقول بأن الموضوع هنا ما يؤثر في فعلية الحكم. احنا بالتالي راح نفسر الموضوع بعد التفسير. الموضوع هو مجموعة الخصائص التي تؤثر في فعلية الحكم، تجعل الحكم فعليا. اذا فمسبقا لا بد ان نعرف ما معنى الفعلية، ان لكل حكم جعل وفعلية. لا بد ان نعرف الجعل والفعلية حتى نستطيع بعد ذلك ان نعرف الموضوع بما نعرف الموضوع بما يؤثر في فعلية الحكم. ولهذا مسبقا كمقدمة لتعريف الموضوع، لا بد ان نعرف الفارق بين جعل الحكم وفعليته. كل حكم عندما يصدر من الله تبارك وتعالى في صدر الشريعة، هذا الحكم يدخل بمجرد صدوره من المولى وإبلاغه للناس، يدخل هذا الحكم في قائمة الأحكام الشرعية، أصبح هذا الحكم ضمن التشريعات الإلهية. سواء ينطبق هذا الحكم على الناس وقتئذ أو ما ينطبق على الناس وقتئذ. مثلا عندما نزلت الآية الكريمة عن الحج، مثلا ما استطاع إليه سبيلا، شو الآية الكريمة؟ لله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحكم وهو وجوب الحج على كل إنسان مستطيع، وجوب الحج على كل إنسان مستطيع. هذا الحكم شرع صدر من المولى، إذا فقد تم تشريع هذا الحكم حتى وإن كان في ذات العاف في ذات الحين مك واحد مستطيع. لو افترضنا أنه عند نزول هذا الآية عند تشريع هذا الحكم مك واحد مستطيع، كل غير مستطيع، فهل هذا يعني أن هذا الحكم لم يشرع؟ شرع هذا الحكم، شرع، لكن هذا الحكم بالرغم من أنه شرع ما ينطبق على أي أحد من الناس اللي مكن مستطيع. هذا الذي شرع، هذا الذي تحقق، هذا جعل للحكم. وبعد ذلك لو أن أحدا حصلت له الاستطاعة، هذا الحكم يثبت على هذا الإنسان الذي حصلت له الاستطاعة، وكل من تحصل له الاستطاعة هذا الحكم يثبت عليه. هذا ثبوت ثاني لهذا الحكم. فإذا الحكم ثبوتان، حكم للحكم ثبوت بمعنى أنه ثبت في الشريعة، أصبح داخلا في ضمن قائمة تشريعات الله، يعني شرع هذا الحكم، هذا ثبوت للحكم. والثبوت الآخر أن يثبت بعاتق هذا أو ذاك، هذا ثبوت ثاني للحكم. الثبوت الأول للحكم الذي عبارة عن مجرد صدور التشريع، هذا يسمى بالجعل، جعل الحكم. الحكم جعل، يعني انه شبه، هذا هو الثبوت الاول للحكم يسمى بالجعل. والثبوت الثاني للحكم وهو بني ثبوته على عاتق هذا الرجل او هذا الرجل او هذا الرجل، هذا يسمى بالفعلية او يسمى بالمجعول. هذا الثاني الاسمين تارة يعبر عنه بالفعلية واخرى يعبر عنه بالمجعول. مجعول الحكم اصل، الجاعل كان صادرا في زمن التشريع، لكن المجعول قد يتحقق متى؟ بعد ذلك بسنة، بعد ذلك بسنوات المجعول قد يتحقق. إذن فقد يختلف زمان الجاعل عن زمان المجعول. المجعول هو هذا الثبوت الثاني ويعبر عنه بالفعلية أيضا. قد يختلف زمان الجاعل عن زمان المجعول أو عبر عن زمان الفعلية. قد يكون زمان الجاعل هو زمان التشريع لكنه المجعول يأتي في زمان متأخر، أو بعبارة أخرى عبر الفعلية تحصل في زمان متأخر. لا مو دائما، لكن هو من المعقول من الممكن أن يتأخر. مثلا إذا كان في نفس الوقت يوجد إنسان مستطيع، فالجعل والفعلية يحصلان في عام واحد زمان. لو افترضنا أنه عند نزول الآية في الحاج لما سبيل الحج كان يوجد مستطيع في نفس الوقت، ففي نفس الوقت يكون جعل والفعلية معا. المهم يجب أن نعرف بأنه أكو فرق بينها، لا يمكن أن يختلف زمانا، وأنه لا بد أن يختلف زمانا، يمكن أن يختلف زمانا. عندئذين إذا أمكن اختلافهما زمانا سيتضح الفرق بأنه هذا جعل وذاك مجعول، أو عبر هذا جعل وذاك فعلية. ما الذي يجعل يحقق الفعلية في هذا المثال؟ ما الذي يحقق الجعل يحقق الفعلية؟ الاستطاعة. الجاعل حب حصل من أول. ما الذي يحقق الفعلية؟ الاستطاعة هي التي تحقق الفعلية. الاستطاعة التي تحقق الفعلية هي موضوع الحكم. موضوع الحكم دائما هو ما يؤثر في حصول فعلية الحكم. هذا معنى موضوع الحكم. المقدار وتطوير وتتمية البحث يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.